بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة العلامة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، في المبحث الجديد الذي طرقنا أبوابه في الحلقة السابقة، والذي انطلق في الحديث عن أسباب ومناشئ التكفير، تحدثنا عن الجهل بمقاصد الدين وعن النظرة السطحية في التعاطي مع الدين بشكل عام، وعن التعلق بالقشور، وعن مشكلة ما أسميتموه السفه الفكري إذا صح التعبير، وعن الحمق والجهل، وكأسباب أدت إلى التعمق غير الدقيق في الدين. لا بأس سمح شيخ أن نطرق الآن باب آخر، يمكن أن نسميه باب التطرف الديني، الذي يعد منشأ من مناشئ ودوافع التكفير. في البداية سمح شيخ، ما المقصود بالتطرف الديني؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لأن كانت السطحية في فهم الدين مذمومة ومرفوضة، فإن التعمق في الدين هو الآخر مذموم ومكروه. وكما أن السطحية تقود إلى التكفير وينشأ عنها التكفير، أو على الأقل تساهم في خلق مناخات التكفير، فإن التعمق أيضا كذلك، وهو ما قد يصطلح عليه اليوم بالتطرف. التطرف الديني قد لا نجده واردا في النصوص الإسلامية، لكن هناك كلمة مرادفة في المعنى لكلمة التطرف، ألا وهي التعمق في الدين. ففي الحديث عن رسول الله: إياكم والتعمق في الدين، فإن الله تعالى جعله سهلا فخذوا منه ما تطيقون. سأعود إلى الحديث بعد قليل، لكن ما أريد أن أقوله أن التطرف الذي سألتم عنه، التطرف الديني، قد يكون هو المراد بالتعمق الوارد في الحديث النبوي الشريف. يقول ابن منظور أحد كبار اللغويين في كتابه لسان العرب، يقول: المتعمق هو المبالغ في الأمر، المتشدد فيه، الذي يطلب أقصى غايته. ونفس هذا الكلام تقريبا ذكره سائر اللغويين كابن الأثير مثلا وغيره. أريد أن أشير هنا إلى أننا عندما نتتبع كلمة وموارد استعمال كلمة التعمق في الأحاديث والنصوص الإسلامية، فلا يخالجنا أدنى شك أنه ليس المراد بالتعمق هو التعمق في فهم الدين. لأنه لأول وهلة عندما ربما يسمعنا أحد نقول التعمق مذموم، التعمق في الدين، يقول هذا خلاف ما قد يقتنع به الإنسان، قد يستغرب البعض هذا الكلام. فلذلك لابد أن نفسر معنى التعمق المذموم. التعمق على نحوين: هناك التعمق في فهم الدين،
في التفكر يعني وما إلى ذلك،
وهناك التعمق في تطبيق الدين وتعاليمه. التعمق في فهم الدين أن يسعى الإنسان ويبذل جهده للوصول إلى أحكام الله، كما يفعل المجتهدون حيث يبذلون كافة الجهد للوصول ويتعمقون في قراءة النصوص وما إلى ذلك، من دون أن يعني ذلك يعني أن يقرؤون النصوص بلغة، بقراءة عقلية مثلا أو فلسفية، لا، يعني يتعمقون في فهم النص، بمعنى يبذلون الجهد الكافي لمعرفة حكم الله. هذا النحو من التعمق مطلوب وممدوح، وقد حث الله ورغب ومدح الراسخين في العلم، ودعا إلى التفقه في دينه، دعا إلى التدبر في آيات القرآن الكريم.
حتى الأئمة يعني وددت لو أن الصياط فوق رؤوس أمة
حتى يتفقه في الدين وما إلى ذلك. فهذا ليس مذموم، المذموم هو النحو الثاني من التعمق، وهو التعمق في تطبيق الدين، بمعنى المبالغة والتشدد في الأخذ بتعاليم الإسلام وحدوده وأحكامه وسننه، بما يؤدي إلى خروج المرء عن جادة الاعتدال والجادة الوسطى، ويوقع نفسه في الحرج وفي الإفراط والتفريط. هذا هو الذي نقصده بالتطرف والتعمق المذموم، وهذا هو ما يلوح من تتمة الحديث الذي أشرت إليه. فالنبي يقول: إياكم والتعمق في الدين، فإن الله تعالى جعله سهلا، فخذوا منه ما تطيقون، فإن الله يحب ما دام من عمل صالح وإن كان يسيرا. هذه طبعا قاعدة، أن الواحد يعمل عمل قليل لكن يداوم عليه، هذا أفضل من أنه كل يوم يعمل عمل معين. إن الله يحب ما دام من عمل صالح، ما استمر صاحبه عليه وإن كان يسيرا. إذن التعمق والتشدد في تطبيق وفي الأخذ بأحكام الإسلام، هذا هو المذموم، لأنه يقود إلى التطرف، إلى التفريط، هو الذي يوقع الإنسان في التطرف الديني، بحيث يصبح يزايد حتى على أولياء الله. وقد رأينا أن بعض الناس حتى وقفوا ليزايدوا عن النبي في الزهد والورع، فوقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقول لهم: إني لأعلمكم بكتاب الله، وإني لأورعكم، وإني مع ذلك لأتزوج وآكل الطيبات وأشرب. هم هذا نحو من التطرف الديني كما قلت مذموم. وقد مر معنا يمكن في إحدى الحلقات أن الإمام علي عليه السلام يقول: لا ترى الجاهل إلا مفرطا أو مفرطا. هذا نوع من الجهل هو الذي يقود إلى التطرف الديني.
يعني سمعت شيخ، يعني إلى أي حد هذا الحديث اللي عن الرسول الذي أشرت ما إياكم التعمق في الدين، يعني قد ينطبق على أحاديث أخرى للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، عندما مثلا يقول إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق.
سأأتي، يعني هو هذا الحديث يعني في بالي، الحديث الذي أشرتم إليه، هذه الأحاديث كلها تنسج على منوال واحد، وتريد محاربة ظاهرة ابتلت بها أكثر الشرائع السماوية، وهي ظاهرة ليس فقط الإسلام، ظاهرة التطرف الديني، التعمق، المبالغة في تطبيق الأحكام، بحيث يشق الإنسان على نفسه وعلى عياله وعلى الناس من حوله، ويصبح إنسانا يعني موتورا،
ويلاحق التفاصيل في كل شيء، ويحاول أن يأخذ الأحكام على الناس وهكذا. يعني
هناك كلمة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام ربما تسلط الضوء بشكل واضح على مواصفات
هذه المجموعات،
هذه الجماعات المتطرفة المتعمقة. يقول عليه السلام وهو يخاطب الخوارج، طبعا الخوارج كانوا نموذجا حيا وصارخا للمتعمق في والمتشدد والمتطرف دينيا، يقول: أيتها العصابة التي أخرجتها عداوة المراء واللجاجة، وصدها عن الحق الهوى، وطمع بها النزق، وأصبحت في اللبس والخطب العظيم. هذا الحديث في الحقيقة يمكننا أن نقول يسلط الضوء على مواصفات الجماعات المتطرفة دينيا. فأول أمر يمكن أن نشير إليه من مواصفاتهم أنها هذه الجماعة أيتها العصابة التي أخرجتها عداوة المراء واللجاجة. هاي من علامات المتعمق،
اللج،
كثرة اللجاج، وفي المحاججة يعني في الجدال إنسان لجوج،
تتبع تفاصيل الأمور،
إنسان لجوج تراه لا يركن للحجة، يجادل حتى في الواضحات، يتنكر للحقيقة حتى لو كانت جلية وساطعة وواضحة، يكثر من الأسئلة والأحاديث في غير محلها، يجادل كما قلت حتى في البديهيات التي لا تحتاج إلى دليل. هذا ما يعبر عنه الإمام: أيتها العصابة التي أخرجتها عداوة المراء واللجاجة. المراء بمعنى المخاصمة والعداوة، أخرجتها يعني أظهرتها. إذن هذه من صفات متطرفين، أنها تبرز نفسها بكثرة العداوة وكثرة اللجاج طبعا. ولهذا نحن ربما وجدنا أن الإمام علي عليه السلام، لأنه يعرف أن هذه الجماعة تكثر في اللجاج، لهذا أوصى ابن عباس أنه عندما أراد أن يخاصمهم أن لا يخاصمهم
بالقرآن،
لأنه حمال ذو وجوه تقول ويقولون، وإنما يخاصمهم بالسنة وبواضحات السنة، لأنهم لن يجدوا عنها محيصا ومحيدا. هذه طبعا صفة،
يعني علامة من علامات هؤلاء المتطرفين.
نعم.
وهناك علامات أخرى لا شك،
لا إشكال، هناك علامات أخرى. من هذه العلامات أنك تجد المتطرف يفقد الميزان الذي يزن به الأمور ويشخص به الموضوعات، فهو متخبط، متخبط، لا يمتلك الآلة التي يقيس بها حقيقة الأمور، لا يعرف ما ينبغي أن يفعل وما لا ينبغي، فهو يخبط خبط عشواء، يخبط خبط عشواء، يعني يتخذ الموقف ونقيضه، يقول الكلمة وضدها. هذه من علامات المتعمقين والمتطرفين دينيا. والسبب طبعا بهذا التخبط هو سطحية هذه الجماعة وجهالتها، يعني هذا ممكن نربطه بالمنشأ الأول من مناشئ التكفير،
على الرغم من أن
السطحية والجهالة وعدم الإحاطة بالدين من جميع جوانبه،
عدم فهم الدين بشكل كلي، يعني
تماما. إن دين الله لا يقوم بدين الله إلا من أحاطه بجميع جوانبه. ومن هنا قال أيضا النبي: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق.
حتى نفرق بين المعنى التعمق وبين هذه السطحية، حتى لا يلتبس الأمر على البعض بأنكم قلتم هؤلاء متعمقين في الدين، بمعنى أن هؤلاء يعني كما قد يفهم البعض بأنهم فهموا الدين على أصوله.
كنا نقول نحن نتحدث الآن عن علامات المتعمق. أول علامة ذكرناها هي كثرة اللجاج والمحاججة بدون حجة، يجادل في الواضحات كما قلنا. العلامة الثانية للمتعمق كما جاء في كلمة الإمام علي عليه السلام التي قرأتها قبل قليل، أنه أنا عبرت عن أنه ليس له ميزان يزن به الأمور. ومن هنا الإمام علي ماذا يقول؟
اضطراب المفاهيم.
يقول: وأصبحت في اللبس والخطب العظيم. أصبحت في اللبس يعني تلتبس عليها الأمور، اشتكلت عليها الأمور، فلا تعرف كيف تسير ولا تهتدي طريقا واضحا ومستقيما. هذه صفة من صفات المتعمق والمتطرف دينيا.
سمعت شيخ، ربما البعض يأخذ، ولو يعني نحن لا نستطرد في هذا الجانب، بس ربما البعض قد يأخذ يعني على بعض الحركات الإسلامية وهذا السياق سياق يعني في التاريخ ويصل إلينا الآن بما تشيرون إليه، بأن المسألة تسير وفق على طريق التأسيس لمناهج التعبئة وعدم التأسيس لمناهج التفقه أو التربية إذا صح التعبير. يعني عادة ربما يقول بعض أن الظروف قد تضغط على حركة إسلامية معينة أو على فئة معينة فتعمل على التعبئة أكثر مما تعمل على التثقيف، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى وجود حالات سطحية معينة ولا هذا الاضطراب الذي تشيرون إليه.
نعم، لا إشكال أنه هذا الأمر، يعني الآن ربما هذه الكلمة التي قالها أمير المؤمنين سنجد صدقها في واقعنا، سنجد أن الكثير من الجماعات التي تنتسب إلى الإسلام تتخبط في كثير من الأمور. هذه علامة من علاماته. إذا أردت أيضا كثرة اللجاج في محاججتك لهم، لا تعرف كيف تحاججهم، لأنهم يكثرون من الجدال ومن المخاصمة، حتى أنهم قد يناقشون في الأمور الواضحة
من دون قاعدة.
دون قاعدة، هي المشكلة هنا، أنه ليس هناك قاعدة ينطلقون منها،
قاعدة من الدين، يعني من
قاعدة إسلامية تنطلق من كتاب الله وسنة نبيه.
كثرة اللجاج التي تحدثت عنها هذه صفة
معناها
وحدثنا عنها حتى القرآن الكريم، يعني تذكرنا لجاجة بعض هؤلاء بلجاجة بني إسرائيل الذين كانوا قد يعني عانى الأنبياء من كثرة جدالهم ولجاجتهم
أن البقر قد
تماما، حتى أنهم عندما أمروا بأن يذبحوا بقرة كان بإمكانهم أن يمتثلوا أمر الله بذبح أي بقرة يجدونها، لكنهم بسبب كثرة جدالهم ولجاجهم وأسئلتهم التعسفية أوصلوا أنفسهم إلى أن شدد الله عليهم فذبحوها وما كادوا يفعلون، حتى اشتروا بقرة بأثمان غالية فذبحوها. ومن هنا حتى القرآن أيضا نبه في جهة أخرى في آية أخرى إلى هذا الأمر، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. على كل هذه صفة
وهي
صفات هذه الجماعة،
بينما من صفات العاقل يعني أنه كما يقول إمام علي إذا كبر العقل قل الكلام.
نعم.
يعني الصمت هو فضيلة من الفضائل الكبرى إذا كان الشخص يتمتع بمواصفات عقلية كبيرة.
لا إشكال، والإنسان العاقل إذا خاصمته واستمع إلى حجتك الدامغة فتراه سوف يذعن لها، ومن هنا يقول الإمام علي ما غلبت عاقلا إلا وغلبته وما جدلت جاهلا إلا وغلبني. فحقيقة هؤلاء إذا جدلت بعضهم سوف تشعر نفسك لا لضعف في حجتك بل لسطحية هذا الشخص في، ولأنه لا ينطلق من قاعدة بحيث تلتجئ أنت وإياه إليها، ستجد أنه يغلبك في المحاججة لهذا السبب لأنه لا ينطلق من قاعدة كما قلت،
لأنه كما أشرت سمع الشيخ عرضا يرش المفاهيم رشا، يرش الكلمات لا ينطلق من قاعدة. الإمام علي يقول في بعض كلماته كان لي صديقا صامتا فإذا تكلم بد القائلين، بأن العاقل ينتظر يأخذ موقف يسجل ثم يبادر إلى إبداء رأيه، ولكن هذه الجماعات يبدو أنها تسارع في يعني هناك سمعت شيخ يعني مواصفات أخرى يمكن لهؤلاء.
أحسنت. الصفة الثالثة من صفات المتطرفين والمتعمقين هي التضييق على النفس. هؤلاء أول ضحية تعاني منهم هي أنفسهم بالذات، أول ضحايا المتطرف هي نفسه، فإن التضييق على النفس نلمسه عند هؤلاء. طبعا التضييق على النفس هذا أمر عرفته كل الشرائع والديانات في الإسلام، تضافرت النصوص الإسلامية التي تذم هذا النحو من التشدد على النفس وتنهى عنه وتدعو إلى التوازن والاعتدال وترغب في ذلك. ففي الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات، يعني أصبحوا أحاديث بسبب تشددهم، الله سبحانه وتعالى ابتلاهم وأصبحوا عبرة لمن يعتبر. التشدد في الدين مذموم، والشريعة الإسلامية من أهم مواصفاتها أنها شريعة سهلة، بعثت بالحنيفية السهلة، قواعد رفع الحرج، قواعد رفع الضرر، حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون ما لا يطيقون ما أكرهوا عليه، الخطأ النسيان ما اضطروا إليه، هذا حديث من أهم الأحاديث التسهيلية. إن من يقرأ الشريعة الإسلامية من ألفها إلى يائها سيجد أنها تنبض بالسهولة. عندما تقرأ أول كتاب في الفقه كتاب الطهارة، في عنا أشياء طاهرة وأشياء نجسة، لكن القاعدة الأساس هي كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر أو نجس. عندما تصل إلى الصلاة لا شك لكثير الشك، عند تقرأ قاعدة أخرى من شك في العمل بعد الفراغ من، إذا شكيت بصلاتك بعد ما خلصت منها في قاعدة بسموها قاعدة الفراغ، يعني إذا فرغت من العمل وشككت به فانسى ولا تلتفت فعملك صحيح. قاعدة التجاوز أيضا، إذا أنت داخل العمل عم تصلي خلصت جزء ودخلت بجزء ثاني، خلصت بركن من الأركان أو أي جزء من أجزاء الصلاة ودخلت في جزء لاحق وشككت في السابق
انسى.
هاي قواعد كلها قواعد كما قلت قواعد تسهيلية، حتى في باب المعاملات، قاعدة الصحة ربما أشرنا لها في بعض حلقاتنا السابقة، أن تحمل فعل أخيك المسلم على الصحة، أن تحمل عقود المسلمين على الصحة. إذا وصلت أيضا إلى، خلينا أصل إلى باب الديات في أواخر كتاب الأطعمة والأشربة قبل الديات، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. في باب الديات والحدود، الحدود تدرأ بالشبهات، مما يؤشر إلى أن مجرد يعني أن تشتبه في عصمة الدم فيصبح له عصمة، ولا يجوز لك أن تقتحمه وأن
تقيم الحدود.
مقصودي الشريعة الإسلامية
من اضطر غير باغٍ،
كثيرة جدا القواعد، أن رفع الحرج رفع الضأ، أنه هي أشرت لها في حديث الذي أشرت له وهو حديث مروي عن رسول الله، رفع عن أمتي 9 أشياء: الخطأ والنسيان والوسوسة في الخلق وما اضطروا إليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون، حديث ينبض بالسهولة وبالحيوية. فهذه شريعتنا، لكن تأمل الآن، تأمل في واقع هذه الجماعات التكفيرية، ستجدهم أنهم متطرفين يضيقون على أنفسهم بما لا يريده الله. وربما أشرت قبل قليل إن أنهم حتى يصبحوا يزايدون حتى على أولياء الله، يعني بينطبق عليهم المثل أنهم ملوكيون أكثر من الملك. النبي في رواية أن بعض الأشخاص صاروا في حياة النبي بدني يتورعوا عن كثير من الأشياء، فوقف النبي وقال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وهكذا كل الأئمة، الإمام علي في نهج البلاغة أنكر على بعض الأشخاص عندما جاء إليه بعض أصحابه وهو العلاء بن زياد يشكو إليه أخاه عاصم، فقال له الإمام علي: وما له وما شأنه؟ قال: لبس العباءة وتخلى عن الدنيا. فقال علي عليه السلام: علي به، يعني ائتوني به بالعلاء. فلما جاء قال: يا عدي نفسه،
عدو نفسه،
تصغير عدو، يا عدي نفسه، لقد استهام بك الخبيث، أي الشيطان، يعني سيطر عليك الشيطان، أما رحمت أهلك وولدك أو وولدك؟ أترى الله أحل لك الطيبات وهو يكره أن تأخذها؟ أنت أهون على الله من ذلك. قال: يا أمير المؤمنين، هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك، يعني أنه أنا أنت قلتي، أنا أنت مثلي الأعلى، فلماذا تلومني على هذا؟ فقال عليه السلام: ويحك، إني لست كأنت، إن الله تعالى فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره، أي كي لا يقتله فقره من الأذى ومن الفقر.
وقد مر علينا سمعت شيخ أن الإمام قال أن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالاتهم، أن الدين أوسع من ذلك.
هذه أيضا هي ربما العلامة الثالثة، أصبحت ذكرنا إلى حد الآن 3 علامات: فقد الميزان، كثرة اللجاج، التضييق على النفس. بقي لدينا بعض العلامات الأخرى. العلامة الرابعة من علامات المتطرفين دينيا هي الحماقة والتسرع، الحماقة والتسرع. وقد وصف الإمام عليه السلام، الإمام علي، عصابة المتطرفين بقوله: طمع بها النزق، هي الكلمة التي قرأناها في مستهل الحديث، أيتها العصابة التي أخرجتها عداوة المراء واللجاجة وصدها عن الحق الهوى، وطمع بها النزق وأصبحت في اللبس العظيم. النزق ما هو؟ طمع بها النزق،
طيش.
النزق هو الخفة والعجلة، نعم الطيش هو الخفة والعجلة مع الجهل والحمق، كما يقول أرباب اللغة، كما يقول في لسان العرب. وقد ابتلي الإمام علي عليه السلام بالكثير من هؤلاء الحمقى والجهلة، ففي إحدى كلماته يقول: ولكن منيت بمعشر أخفاء الهام سفهاء الأحلام. من الطبيعي طبعا أن الإنسان اللي بيكون خفيف العقل أنه سيكون محكوم بالارتجال، محكوم بالعجلة والتسرع، ونحن نعلم بأن العجلة والتسرع هي من مصادر الخطأ في الشخصية الإنسانية. قال علي عليه السلام: من ركب العجل أدرك الزلل. وفي كلمة رائعة له يشير فيها إلى يعني آثار سلبيات العجلة والتسرع والارتجال في اتخاذ المواقف. يقول: العجول مخطئ وإن ملك، والمتأني مصيب وإن هلك.
رائع.
العجول هو لماذا مخطئ وإن ملك؟ يعني حتى لو صار ملك، لأن هنا الإمام يشير إلى المبدأ، إلى القاعدة، أن القاعدة خطأ، أن القاعدة خطأ. هذا لأقرب الفكرة كنت أحيانا أذكر هذا المثال. لو أننا الآن جئنا إلى طفل عمره 5-6 سنوات، بعده لم يأخذ جدول الضرب في المدرسة، فقلنا له 2 ضرب 2 كم يساوي؟ هو انطلق من قاعدة الجمع، قال 2 ضرب 2 يساوي 4. طيب، النتيجة التي جاء بها صحيحة، لكن القاعدة التي انطلق منها
خطأ.
لذلك لو سألناه سؤال ثاني، 3 ضرب 3، هو ماذا سوف يجيب؟ لأنه انطلق من قاعدة الجمع، سيقول 6 فيخطئ. الإمام علي يشير هنا إلى خطأ القاعدة، يقول: العجول مخطئ وإن ملك، يعني وإن صادفت في بعض الأحيان وفق في هذا الأمر، بينما المتأني مصيب حتى ولو هلك، لأنه انطلق من قاعدة سليمة.
هذه من الكلمات التي يعني يعبر عنها جورج جرداق في أحد كتبه على الإمام علي، يقول أنها من الكلمات التي تأتي كالمعادلة الرياضية.
تماما، قواعد في العلم الاجتماع، قواعد في الحياة الإنسانية، هذه قواعد. هذه علامة، الحماقة والعجلة. العلامة الأخرى اتباع الهوى، وقد أشارت لها كلمة الإمام علي في إشارته إلى عصابة المتطرفين، فقال: صدها عن الحق الهوى. هذه صفة ملفتة، أنه
هوى الذات،
الهوى. طبعا الهوى تماما، كما أن العجلة هي مصدر من مصادر الخطأ في الشخصية الإنسانية، الهوى هو الآخر مصدر من مصادر الخطأ،
لأنه يستعجل الحكم.
تماما. ومن هنا القرآن الكريم يجعل الهوى والظن في سياق واحد: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. الظن مصدر من مصادر الخطأ، ليس في شخصية الإنسان، سواء في الفكر أو في العاطفة أو في السلوك. لا يجوز أن تبني فكرك على الظن أو الهوى، لا يجوز أن تبني عاطفتك ومشاعرك على الهوى والظن، لا يجوز أن تبني سلوكك في الحياة على أساس الهوى وكذلك الظن. فالهوى هو مصدر من مصادر الخطأ، هو قاتل للإنسان في حياته. ومن هنا الله سبحانه وتعالى عندما ذم اليهود كان ماذا يذمهم؟ لأن الهوى عندهم أساس. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم، فريق كانوا يكذب وفريق آخر من الرسل كانوا يقتلون، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم، يعني بدهم الرسل تجي لكي توافق على هوى أنفسهم، تأتي الرسل لتبرر لهم ما يهوونه وما يريدونه. والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في كثير من كلماته يشير إلى خطورة الهوى، ومن هنا يقول: ألا وإن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. وفي كلمة أخرى له قال: الهوى مطية الفتن. مطية الفتن، اللي بيركب الهوى سيصل إلى الوقوع في الفتنة. وفي كلمة أخرى يقول: سبب فساد الدين الهوى. سبب فساد الدين هو الهوى. فإذا الهوى هو مركب من المراكب الخطرة، ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى حذر منه نبيا من أنبيائه، وهو داود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. مع العلم أن هذا النبي بالتأكيد هو من الأنبياء المعصومين. وطبعا هون يعني في تساؤل، أنه عجيب أمر هذه الجماعة، أن الإمام علي يصف هذه الجماعة المتطرفة دينيا أنها تركب الهوى. يعني قد واحد يعني يستمع لنا يقول أنه هذا في شيء من التهافت،
كيف
متطرفين من الناحية الدينية ومن جهة أخرى هؤلاء يركبون مركب الهوى. هذا أمر يدعو إلى الاستغراب، لكن الحقيقة أن علينا أن لا نستغرب وأن لا نأخذ الأمور بظاهرها. ظاهر هذه الجماعات أنهم يخيل إلينا أنهم من أهل الورع والتقى، ولكن إذا نفذت إليهم ودرست الأمور في حقيقتها ستجد أنهم أبعد الناس عن التدين. ومن هنا الإمام علي في خطبة الشقشقي يقول: فلما نهضت بالأمر، في آخرها يشير إلى جماعة الخوارج فلما وغيرهم، يقول: فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى وقصت آخرون كأنهم لم يسمعوا كلام الله، حيث يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بلى والله لقد سمعوها ووعوها، ولكنهم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها. فإذن حتى هؤلاء الخوارج الذين كانت علاماتهم أنهم أصحاب الجباه السود كانوا في نهاية المطاف ولدى التدقيق كانوا أتباع هوى وليسوا أتباع دين.
سمعت شيخ، أنتم تحدثتم يعني عن علامات وآثار واضحة لهؤلاء المتعمقين أو المتطرفين، التي منها اتباع الهوى والتي منها الحماقة والتسرع واللجاجة وما إلى ذلك. هذه العوامل كلها قد تقود إلى عامل أساسي ألا وهو تكفير الآخر.
أحسنت، هذا هو ربما من أخطر هذه العلامات، أن المتطرفين دينيا لا يقتصر الأمر على التشدد على أنفسهم. يعني نحن قبل قليل قلنا أن أول ضحية للمتطرف دينيا هي أول ضحية هي نفسه، لكن الضحية الأكبر والأخطر هي الآخرين. أنه لا يكتفي بالتضييق على نفسه، لو اكتفى بالتضييق على نفسه كان الأمر هين، لكنه يتشدد مع الآخرين ويقسو في حكمه عليهم، ويصبح كأنما هو يرى نفسه الدين وغيره الباطل، هو الحق وغيره الباطل، ولهذا يخرجهم عن الدين، يستبيح دماءهم وأعراضهم وأموالهم. وهذا ما حصل مع فرقة الخوارج، وهذا ما يحصل اليوم مع كثير من الحركات المتشددة التي لا تتورع عن الإفتاء بكفر كل من خالفها في الاعتقاد وهدر دمه، ضاربة كل المفاهيم والتعاليم والقيم الدينية والإسلامية عرض الحائط، ومتجاهلة كل النصوص الدينية التي تنهى عن تكفير الآخرين وعن الخوض في دمائهم وأعراضهم.
سمحت شيخ، بقي هناك يعني من ملاحظة إذا صح التعبير، يعني يمكن ربما المستمع إلينا يقول بأنكم تستخدمون تقريبا نفس الكلمات التي يستخدمها أولئك الذين يريدون شرا بالأمة: التطرف، التشدد، الغلو في الدين. يعني لو رجعنا
حقيقة
إلى لو رجعنا إلى حتى التصريحات الغربية، وبخاصة يعني في هذه الظروف وفي هذه الأوقات، لنجد أن هناك من يقول، كما يقول مثلا رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، هو يقول أن هناك صراع داخل الإسلام. وإذا حتى لو استعرضنا الصحف في هذه الأيام لوجدنا أن التعليقات الغربية على ما يحدث كلها تشير إلى مرض في الإسلام حسب تعبيراتهم، يعني إلى أمراض داخلية. طبعا نحن لابد أن نوضح سمحت شيخ بأن كلمة التطرف أنتم أشرتم إلى مصطلح آخر، هو مصطلح التعمق، وإنما نحن نستخدم هذا المصطلح كمصطلح يعني يستخدم في هذه الأوقات لتبيان الأمر وليس إلا، يعني هذا من هذه. أما من جهة أخرى فأرجو منك توضيحا في موضوع هذا التداخل إذا صح التعبير بين ما نلمح نحن إليه كمرض موجود في التعاطي مع فهم الإسلام وما يتهمنا به الآخرون من أن دينكم هو الدين الذي يربي على الإرهاب، وأن المدارس القرآنية التي بين ظهرانيكم هي التي تربي هذا الجيل من التكفيريين.
في الحقيقة نحن ننطلق من قول رسول الله، ورسول الله قبل بوش وبلير وغيرهم سبق وحذر من التطرف الديني الذي أشرت قبل قليل أنه ليس حكرا على الإسلام فحسب. في كل الأديان برزت حركات متطرفة، وربما إلى يومنا هذا لا تزال موجودة، حتى في إسرائيل التي يمكن نحن لنا أن نعتبرها كلها تطرف، لكن في نظر الذين يرون هناك اعتدال يرون أن هناك أيضا حركات متطرفة. عند المسيحية أيضا شهد الغرب الكثير من الحركات المتطرفة. ربما التطرف الإسلامي لأنه واجه العدوان الغربي فأصبح له هذا الوقع وهذا الصدى، لكن نحن في الحقيقة ننطلق من قال الله وقال رسول الله، وهو النبي حذر من التعمق، وقلنا أن المصطلح التعمق هو يراد به التطرف الديني. ولهذا إذا كان الغربيون والسياسيون يستعملون أمثال هذه المصطلحات فهذا لا ينبغي أن يضيرنا، لأنهم ينطلقون من دوافعهم الخاصة على قاعدة كلمة حق يراد بها باطل، لكن نحن إن شاء الله نطلقها كلمة حق ويراد بها حق، يراد بها إصلاح واقعنا. وإذا أشر الآخرون إلى واقع موجود فينا لا ينبغي أن ننكر هذا الواقع، لا يجوز لنا أن ننساق معهم مع أوهامهم، لكن لا يجوز لنا أن نعتم على واقعنا. في واقعنا يوجد حركات متطرفة، فلماذا ننكر؟ فعلينا أن نعمل على إصلاحها بوسائلنا نحن، لا تعوزنا الوسائل الدينية والوسائل الفكرية المستخرجة والمستنبطة من كتاب الله وسنته لمعالجة أمثال هذه الظواهر.
وعلى كل حال يعني إنما يخفف الوطء في مثل هذه الأمور أن بعض الأصوات العاقلة التي تنطلق من الغرب هي تتحدث فعلا عن أن السبب وراء هذه الظواهر في كثير من الأحيان وفي أغلبها أنه ينطلق من السياسة الغربية التي زرعت كما أشرتم إسرائيل في هذه المنطقة، والتي عملت على إنتاج الدكتاتوريات في المنطقة، وهذا باعتراف سياسيين أمريكيين وأيضا باعتراف عمدة لندن كما يقول في هذه الأيام. نحن لا نعتبر أننا في هذا التعليق الذي يحمل مسحة سياسية إذا صح التعبير خرجنا عن الموضوع، بل أحببنا أن نسلط الضوء واقعيا على هذه الظواهر وعلى ما يقال عنها. أيها الإخوة، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.